ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وبعد فلازلنا مع قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وهو المجلس الخامس من مجالس هذه الآية العظيمة وهو الدرس العشرون من دروس تفسير سورة القمر نفعنا الله بها جميعا بمنه وكرمه. كان الكلام في المجلس الأول حول حقيقة التيسير وفي المجلس الثاني حول حقيقة الذكر وفي المجلس الثالث حول العلاقة ما بين التيسير والذكر وكان الكلام في المجلس الرابع على حول أن حقيقة التيسير توجب قصد القرآن بهدف الادكار من غير أمر به وذكرنا تفسير مطر الوراق على قوله تعالى فهل من مدكر فهل من طالب علم فيعان عليه وأن العلم المقصود به هو علم التوحيد العلم بشهادة أن لا إله إلا الله فكل علم يزيدك يقينا بلا إله إلا الله وعملا بلا إله إلا الله ودعوة إلى لا إله إلا الله فهو العلم الذي ينجيك عند الله تبارك وتعالى وهذه هي قضية القرآن إن القرآن ما نزل إلا بهذه القضية وأن التعامل الصحيح مع كتاب الله هو بتثويره وأن التثوير هو إثارة الأسئلة تلو الأسئلة وصولا إلى المعنى الذي يهز النفس فيتولد منه العمل. لكن بعض الأخوة قد يسأل فيقول هل تعين لنا منهج التثوير عمليا؟ كيف نثور القرآن عمليا؟ وللجواب على هذا السؤال نقول أولا في المرتبة الأولى لا بد من أن يبدأ الإنسان تعاملا مباشرا مع هذا الوحي لكي يلمس تأثيره وقوته المزلزلة للنفس وللعقل والروح لا بد من تعامل مباشر. رقم اثنين نختصر منهج التثوير بالتالي لا شك أن خير من ثور القرآن هم الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم فهم الجيل الذي زكاهم القرآن قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فلا بد أن نتعامل مع القرآن كما تعامل هذا الجيل مع القرآن. كيف تعامل جيل القرآن مع القرآن؟ يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين كنا على زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نأخذ بضع آيات وفي رواية عشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. قالوا من الذين قالوا ذلك؟ الصحابة. لذلك أبو عبد الرحمن السلام يقول كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل فعندنا ثلاثة مراتب المرتبة الأولى مرتبة تعلم القرآن، المرتبة الثانية مرتبة تعلم العلم من القرآن، المرتبة الثالثة تعلم العمل من القرآن. وبيان ذلك بالتالي: بداية لابد أن تأخذ بضع آيات، عشر آيات مثلا. ابن عمر أيها الإخوة بقي ثمان سنين يحفظ سورة البقرة. الآن لو رجعنا إلى سورة البقرة، سورة البقرة حوالي 286 آية. معنى ذلك بحسب بسيطة أن ابن عمر كان يثور عشر آيات بثلاثة أشهر، وأزيد من ذلك بقليل. تأخذ بضع آيات، عشر آيات في المرتبة الأولى التي نسميها تعلم القرآن، يدخل فيها إتقان حروفه على الأقل في الحد الذي لا يستقيم المعنى من دونه، يعني باب التجويد والأداء وغيره، على الأقل في الحد الذي لا يستقيم المعنى من دونه. ويدخل فيه دخولا أوليا معرفة غريب اللفظ، لابد أن تقف عند غريب اللفظ فتفهمه. وينصح في ذلك بعض الكتب المختصرة حتى لا يتشتت ذهن المبتدئ بأشياء كثيرة متفرعة. يعني مثلا ينصحون بكتاب ابن عزيز السجستاني نزهة القلوب، ومختصر جدا ومع ذلك ينصحون به، نصح به المتقدمون والمتأخرون، نزهة القلوب، وموجود في النت. فإذا أردت التوسع قليلا فليكن في يدك كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني للتوسع الأكبر، وهذا لا أنصح به في البداية، فعليك بابن فارس وكتابه مقاييس اللغة، لكن في البداية يكفي نزهة القلوب. ولا بد أن يكون بين يديك كتاب مختصر من كتب التفاسير الموثوقة، مثل التفسير السعدي مثلا. وينصح بعض العلماء والمشايخ بكتاب الشيخ فيصل المبارك، نسيت اسمه الآن، لكنه معروف، مختصر من تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي، أظن اسمه توفيق الرحمن لدروس القرآن، توفيق الرحمن لدروس القرآن، وقسمه إلى 350 درسا على مدار أيام السنة، مختصر جدا لكن فيه فوائد عظيمة جدا. هذه المرتبة الأولى، توفيق الرحمن لدروس القرآن الشيخ فيصل مبارك. في المرتبة الأولى أنت تفهم المعنى بشكل إجمالي، تفهم غريب اللفظ، تفهم المعنى بشكل إجمالي، تتقن الحروف. ننتقل إلى المرتبة رقم 2. المرتبة رقم 2 تعلم العلم من القرآن. ما المقصود بتعلم العلم من القرآن أيها الإخوة؟ أن تعمل إلى هذا النص القرآني فتنتزع ما فيه من تصورات وتصديقات. ماذا يريد الله مني أن أتصور من خلال هذا النص القرآني؟ ماذا يريد الله مني أن أعتقد وأن أصدق به من خلال هذا النص القرآني؟ أبحث عن التصورات والتصريفات. مثلا لو كنت أتدبر آيات تتحدث عن الدنيا، فينتزع من هذه الآيات مثلا كيف ينبغي أن نتصور هذه الحياة الدنيا، كيف ينبغي أن ننظر هذه الحياة الدنيا. أو ربما مثلا أكون أقرأ في مقطع فأنتزع منه مثلا تصديقا هو أن الطمأنينة لا تنال إلا بالذكر. أنتزع التصورات، أنتزع التصديقات، وأقابل بينها وبين تصوراتي وتصديقاتي في مثل هذه الأبواب. يعني مثلا المفهوم من هذه الآية أن الحياة الدنيا هي دار ممر، هي دار سريعة الانقضاء. ما هو تصوري حول الحياة الدنيا بكل شفافية، بكل وضوح، بكل دقة، بكل صدق، بكل إخلاص؟ لا، لست أعني الآن التصور الذي أزعمه بين الناس، وإنما التصور الذي تجري وفقه حياتي في هذه الدنيا. هذه لابد فيها من عملية تركيز. كيف أنا أتصور الدنيا حقيقة وواقعة، ثم بعد ذلك أقابل ما بين تصوري حول الدنيا والتصور المنتزع من النص القرآني وأنظر المسافة بينهما. لابد أن أنظر إلى المسافة بينهما، لابد أن أحدد هذه المسافة وأنها مسافة بعيدة، ثم بعد ذلك أقابل ما بين التصديقات المنتزعة من هذا النص القرآني وبين تصديقاتي في هذا الباب. يعني مثلا لو انتزعت التصديق التالي أن الطمأنينة لا تنال إلا بالذكر، ما هو تصديقي في هذا الباب؟ هل أنا مصدق أن الطمأنينة لا تنال إلا بالذكر، أم أن الطمأنينة عندي حقيقة مواقعا لا تنال إلا بكثرة المال؟ الطمأنينة عندي تنقص إذا نقص المال، الطمأنينة عندي تنقص إذا نقص الأصدقاء مثلا. هكذا ينبغي أن أقايس ما بين التصديقات، وأقايس ما بين التصورات، وأرقب وأنظر المسافة بينهما بكل صدق. بداية الطريق إلى العلاج أن نقرب المرض. لا يمكن لإنسان أن يتمكن ويمكن من معالجة أمراضه إذا كان في أول الطريق لا يقرب مرضك. أول الأنفاس في هذا السبيل هو أن تقرب مرضك، أن تقر بحقيقة تصوراتك، بحقيقة تصديقاتك في الباب. هذا يحتاج إلى تركيز. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي مرتبة تعلم العمل. في هذه المرتبة أبحث عن مقتضى هذه التصورات وهذه التصديقات في النص القرآني، سواء نص عليها أو انتزعت بالمفهوم، أو أمكن انتزاعها استنتاجا من النص. مقتضى هذه التصورات، مقتضى هذه التصديقات، هذا النص القرآني لابد أنه يدلك على موقف وسلوكيات محددة يريد منك أن تجسدها واقعا. ابحث عن هذه المواقف، ابحث عن هذه السلوكيات، ثم قارن بينها وبين نظائرها في سلوكك، قارن بينها وبين نظائرها في سلوكك. وينبغي أن يكون الإنسان صادقا في هذا الباب كذلك، صادقا كل صدقه، وألا ما أمكن تفسير القرآن تفسيرا ينتفع به الإنسان. أنت الآن تجلس جلسة ما بينك وبين الله تبارك وتعالى، لا تعرض هذا على الناس، ولذلك لابد أن تكون صادقا بينك وبين نفسك في هذه الأبواب. ثم بعد ذلك تكرر هذه العملية، لا تكتفي بتفسير هذه الآيات مرة واحدة، لابد أن تكررها. فإذا هذا هو الأسلوب العام في كيفية تفسير القرآن. لو أردنا أن نأخذ تطبيق بسيط مثلا حول الآية هذه التي بين أيدينا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في المرتبة الأولى لابد من إتقان الحروف أولا، ثم بعد ذلك لابد من تجلية غريب اللفظ. يعني مثلا عندنا قوله تعالى فهل من مدكر، هي مذكر ترجع إلى الذكر، والذكر إذا رجعنا إلى كتب الغريب هو حضور المعلومة في الذهن مع توجه النفس إليها، حضور المعلومة في الذهن مع توجه النفس إليها. انتهينا من المرتبة الأولى. المرتبة الثانية تعلم العلم، هو ما نعني به انتزاع التصورات والتصديقات. ما هو التصور اللي ممكن انتزاعه من هذه الآية؟ أن هذا القرآن، هذا الكتاب الذي يهدي إلى سر وجودك وحقيقة وجودك، وسر وجود هذا الكون وحقيقة وجود هذا الكون، أن هذا القرآن لابد أن يكون ميسرا للجميع، لا يتوقف فهمه على مجموعة من المعارف المتقدمة وحيازة فنون معقدة في العلوم، كما قد يتوهم الكثير من الناس أنه مثل هذا الكتاب كثير من الناس يتوهم أنه هذا ينبغي أن يكون لخاصة الخاصة، وبعض المسلمين يظن أن هذا القرآن نزل فقط للعلماء. هذا تصور مغلوط لكتاب الله، هذا خلاف التصور الشائع. التصديقات أن هذا القرآن لا ينتفع به من حاز الفنون إذا لم يتحقق بقصد اتيانه لأجل الفكر. إذا لم تأتي القرآن من أجل أن تحضر مع الله تبارك وتعالى، ولو حزت الفنون لن تنتفع به، إذا لا ينال القرآن إلا بأن تقصده وهدفك الذكر والحضور مع الله تبارك وتعالى. هذا أجمل التصديق. وأما مرتبة العمل هو الادكار، الادكار سلوكا، إعمال العقل. نحن اليوم نبحث كيف نقتل هذا العقل بالملهيات، أليس كذلك؟ القرآن أتى من أجل أن يعلمنا كيف يكون هذا القرآن، هذا العقل متيقظا في كل لحظة. الإنسان لماذا في الأصل يهرب من اليقظة؟ لماذا؟ لأنه موجود في كون، في كون يجهل عنه الكثير، ولا يطمئن إلى سند يوضح له هذا المجهول. فإذا تحقق الإنسان بالتصورات التي مفادها أن هذا القرآن ومن عند الله وأنه ميسر للجميع وأنه يهدي إلى سر الوجود، حين ذلك يمكن للإنسان أن يكون يقظا في أي وقت. ولذلك السلوك العملي الذي تهدي إليه هذه الآية هو أن تكون دائما الاهتمام بالادكار، دائما يكون في رأسك آية تفكر فيها، تثورها إلى آخره. طبعا هذا مجرد مثال بسيط سريع، وألا قد يفتح الله تبارك وتعالى على أحدكم شيئا لا يمكن أن يقاس إلى هذا الذي ذكرته الآن. هذا يعتمد على مدى أقبالك على القرآن وقوة تفويرك له وانتفاء المانع له. طيب، وفي هذه الآية كذلك أخرج الحافظ ابن كثير عن محمد بن كعب القرظي قال: فهل من مدكر فهل من منزجر على المعاصي؟ طب ما الفرق بين تفسير مطر الوراق وتفسير محمد بن كعب القرظي؟ محمد بن كعب القرظي هذا الذي قالت له أمه ذات يوم لما ترى من إزرائه على نفسه، قالت له: يا بني لولا أني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا لقلت إنك أصبت شيئا موبقا لكثرة ما تراه يشتهد في الليل. قال: وما يدريني يا أماه أن الله تبارك وتعالى قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني، غير أن عجائب القرآن ترد علي في إلى ترد علي إلى أمور حتى إنه لينقضي الليل ولم أشبع من حاجتي بعد. هذا الذي يشغله في ليله، هذا الذي يشغله في تثوير القرآن. طب ما الفرق بين أثر مطر الوراق وأثر محمد بن كعب؟ تفسير محمد بن تفسير مطر الوراق للمقصود من الآية هو تفسير بالمطابقة، وأما تفسير محمد بن كعب القرظي فهو تفسير باللازم. تفسير محمد بن كعب، لماذا قلنا بأنه تفسير بالمطابقة للمقصود الآية؟ لأنه عين المراد. ما المقصود بها من المدكر أن تبدأ تعاملا صحيحا تثويريا مع القرآن، وأما تفسير محمد بن كعب فهو باللازم، ولذلك لا تعارض بينه. واللفظ أيها الإخوة واحفظوا هذا جيدا، هذه قاعدة سيالة يعني تجري معكم في جميع العلوم والمباحث. اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى، وإما أن يدل على جزء المعنى، وإما أن يدل على ما هو خارج عن المعنى لازم له. فإذا دل اللفظ على تمام المعنى فهي دلالة المطابقة، وإذا دل على جزء المعنى فهي الدلالة التضمنية، وإذا دل على ما هو خارج عن المعنى لازم له فهي الدلالة الالتزامية. الدلالة المطابقية مثلا كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، كدلالة الصلاة على مجموعة الحركات المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذه دلالة بالمطابقة. كدلالة الإيمان على القول والعمل، لأن الإيمان هو حقيقة مركبة من القول والعمل. وأما الدلالة التضمنية أيها الإخوة فهي كدلالة الصلاة على الركوع، كدلالة البيت على غرف في المنزل، كدلالة الكتاب على الورق إلى آخره. وأما الدلالة الالتزامية فهي مثلا كدلالة وجوب الصلاة بدخول الوقت على وجوب الوضوء، الوضوء وخارج معنى الصلاة، لكن هذا يدل عليه الالتزام. مثل آخر، لو كان والدك مثلا جالسا في حديقة المنزل ومعه ضيف وبينهما نقاش في أمر تجاري وليس بين أيديهما شيء، فأرادا أن يسجلا معلومة من المعلومات، فقال لك اذهب وأحضر قلما، فذهبت وأحضرت قلما بلا ورقة، يحتج عليك يقول لك أن لما طلبت منك أن تحضر القلم فلازمه أن تحضر الورقة لأن المفهوم أني أريد أن أسجل معلومة، فيتسمى الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية أيها الإخوة على نوعين، إما أنها دلالة التزامية بينة، وأما أنها دلالة التزامية غير بينة. الدلالة الالتزامية غير البينة أيها الإخوة هي التي لا بد فيها من تصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما وإقامة الدليل عليه. يعني مثلا كقولنا أنه كل مثلث فمجموع زواياه قائمتين، يعني 180 درجة، كل مثلث مجموع زواياه 180 درجة، هذا لابد فيه من تصور الطرفين، طرف الملزوم المثلث، طرف اللازم أن مجموع الزوايا 180 درجة وهذه النسبة بينهما أنها مضطردة والإقامة الدليل عليه. هذه المباحث مهمة جدا أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه لها. كثير من الأحيان بعض الشباب يحدث أمر مثلا معين فيفهم منه لازما معينا، لكن في بعض الأحيان هذا اللازم لا يكون بينا، هو عنده بين لأنه يتصور طرفي النسبة وعنده دليل على هذه النسبة، وقد يكون الدليل مغلوطا ومع ذلك يأتي ويريد أن يحمل الناس على هذا النسب دون أن يبين طرفي النسبة والدليل على هذه النسبة. هذا من الأخطاء المنطقية التي تحدث في العمل أو في تحليل الأحداث التي تحدث في صحتنا. إذا أردت أن تقنع الآخرين فعليك أن تحمل عقلا رياضيا، لابد أن تكون على استعداد لأعلى مستوى من التحليل والإفاضة بالبرهان، لا أن تتبرم من الناس أنهم لم يفهموا فهمك. إذا لم يفهم الناس فهمك فالمشكلة عندك. ولذلك كثير من الأخوة في بعض الأحيان جاءوا واشتكوا من مسائل وقالوا هذا يلزم منه كذا، بل في بعض الأحيان يقول نحن مهددون بكذا دون أن يبين لنا ما هو الملزوم ويشتكي من هذا دهرا طويلا ونحن لا نفهم عليه. بكل بساطة لابد للإنسان أن يتصور المسائل التي يريد من الآخرين أن يقتنعوا بها تصورا صحيحا، وأن يراجع البرهان، وأن يكون على استعداد للتدقيق الحقيقي في البرهان مع أخوانه. فإذا التلازم أما أنه تلازم غير بين وهو التلازم الذي يجب فيه تصور طرفي النسبة مع النسبة مع إقامة الدليل عليها. التلازم البين ما هو؟ والذي يكفي فيه تصور طرفي النسبة مع النسبة من غير حاجة إلى وسط أو دليل لإقامة الدليل، أي لإقامة الدليل على هذه النسبة. هو ينقسم لقسمين، لزوم بين بالمعنى الأخص ولزوم بين بالمعنى الأعم. كثير من الإخوة يخلط بين هذه اللوازم، يتصور كل اللوازم لوازما بينة بالمعنى الأخص. ما هو اللزوم بالمعنى الأخص؟ البين معنى الأخص هو الذي يكفي فيه تصور الملزوم لتصور اللازم. يعني كتصورنا للفوقية يستلزم تصورنا للتحتية، تصورنا للعمى يستلزم تصورنا للبصر، تصورنا للمعلولية يستلزم تصورنا للعلية. مجرد تصور العمى يستلزم تصور البصر، مجرد تصور الفوقية يستلزم تصور التحتية. هذا يسمونه لزوما بينا بالمعنى الأخص. أيضا مثاله مثلا مجرد تصور وجوب الصلاة بدخول الوقت يستلزم تصور وجوب الوضوء، ولذلك هذا لزوم بين بالمعنى الأخص، لأننا نحتاج أن نقيم الدليل عليه مشائع منتشر معروف لا ينازع فيه أحد. لكن اللزوم البين بالمعنى الأعم هو الذي لا بد فيه من تصور اللازم والملزوم والنسبة. يعني مثلا كما قالوا مثلا كالزوجية للأربعة أو للثمانية، إذا قلنا رقم أربعة لا نتصور على الفور الزوجية، لكن إذا قل إذا تصورنا الأربعة وتصورنا الزوجية أمكننا تصور العلاقة بينهما على الفور بدون حاجة إلى إقامة الدليل، فهذا يسمونه لزوما بينا بالمعنى العام. مثاله في كتاب الله عز وجل الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الخالق يدل على الذات الإلهية وعلى الخلق مطابقة. الخالق يدل على الذات بالدلالة التضمن، أو يدل على الخلق بدلالة التضمن، ويدل على العلم والقدرة بدلالة الالتزام. إذا قال تعالى هنا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، الخالق لابد أن يكون عالما قديرا، فهنا تلازم ما بينهما. لكن هذا التلازم هل هو تلازم غير بين؟ هو تلازم بين، لأنه لا يحتاج إلى دليل. النسبة هنا لا تحتاج إلى إقامة الدليل، يكفي مجرد تصور الخالق وتصور العلم والقدرة لتنعقد الصلة عندك بينهما. مجرد تصور الطرفين على الفور تنعقد الصلة بينهما، لا تحتاج إلى إقامة الدليل على ذلك، أليس كذلك؟ ولكن هل هو لزوما بالمعنى الأعم أم بالمعنى الأخص؟ من يعرف؟ بين الخالق والعلم والقدرة، هل هو لزوم بين بالمعنى الأخص أم بالمعنى الأعم؟ نعم، بكل بساطة، هل مجرد تصور الخالق دائما تصور العلم والقدرة؟ ليس بالضرورة. لكن تصورنا للخالق تصورنا العلم والقدرة بمجرد تصورنا للطرفين تنعقد الصلة بينهم، وذلك هو في الأصل هو لزوم بين بالمعنى الأعم ليس بالمعنى الأخص. طب نرجع إلى تفسير مطر الوراق وتفسير محمد بن كعب القرآن، ما العلاقة بين تفسير القرآن وما بين الانزجار بالقرآن؟ لا شك أن بينهما تلازما، والتلازم بين ليس تلازما غير بين، لأنه لا نحتاج إلى إقامة الدليل على أن تفسير القرآن يؤدي إلى الانزجار به. لكن هل هو لزوم بين بالمعنى الأعم أم بالمعنى الأخص؟ لا شك أن هذا يختلف من شخص إلى شخص، ولذلك قالوا اللزوم البين بالمعنى الأعم قد ينتقل ليصير لزوما بينا بالمعنى الأخص إذا ألف الذهن الملازمة الذهنية بحيث أنه أصبح ينتقل دائما من الملزوم إلى اللازم. يعني شخص مهتم بالتربية وتزكية نفسه، مجرد أن يتصور تفسير القرآن يتصور على الفور أنه زاجر، لكن شخص ما عنده هذا الاهتمام لابد من تصور الطرفين تنعقد الصلة عنده. ولذلك هنا اللزوم لزوم مبين، لكن هل هو بمعنى العام؟ هل هو بمعنى الأخص؟ هذا يختلف من شخص إلى آخر. أيها الإخوة، لا شك أن هذا القرآن له أثر عظيم جدا في النفس، يؤدي إلى زجر هذه النفس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عن أبي جحيفة قال يا رسول الله الصحابة قد شدت، قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، كما عند الترمذي الانزجار بالقرآن. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد شدت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما تساءلون وإذا الشمس كورت. وعن عبد الله بن الشخير قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وفي رواية كأزيز الرحى الطاحون، أزيز الصوت المزعج أو المرجل هو القدر المحاسي الذي يغلى فيه الماء، وهو يقرأ القرآن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، هذا أثر القرآن عليه. وعمر رضي الله عنه ذات يوم سمع رجلا يتهجد من الليل فيقرأ سورة الطور، فيقرأ سورة الطور، فلما بلغ إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال قسم ورب الكعبة حق. هكذا كانوا يثورون القرآن، يسعون إلى تجسيده واقعا والتأثر به. وعاد إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرى ما مرضه، وقرئ عند يحيى البكاء بقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فشهقة خر مغشيا عليه بها وبقي أربعة أشهر يعاد من أطراف البصرة. وهذا أسد مهلب يمشي على شط الفرات فسمع قارئا يتلو قوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، فتمايل فلما قرأ قوله تعالى لا يفتر عنهم وهم فيها وهم فيه مبلسون سقط مغشيا عليه في النار. هذا أثر القرآن على هؤلاء. ويقول بهز الحكيم أمنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشير فقرأ بسورة المدثر فلما بلغ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور قال فخر مغشيا عليه ميتا، قال وكنت في من حضره. وهذا علي بن الفضيل مر بمجلس بني الحارث المخزومي ومعلم يعلم الصبيان ويقرأ قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فيخر مغشيا عليه. ويقول أبو بكر بن عياش صليت خلف الفضيل بن عياض وإلى جانبي ابنه علي بن الفضيل فقرأ الفضيل بسورة ألهاكم التكاثر فلما بلغ قوله تعالى لترون الجحيم خر مغشيا على علي بن الفضيل وبقي الفضيل لا يقدر أن يجاوز ذلك. هذا أثر القرآن في هؤلاء أيها الإخوة، أين أثره فينا اليوم؟ ويقول يحيى بن أيوب دخلت مع زافر بن سليمان على الفضيل بن عياض وكان عنده شيخ، قال فدخل وأقامني عند الباب، قال فجعل الفضيل ينظر إلى زافر ثم قال له يا أبا سليمان هؤلاء أهل الحديث يحبون علو الإسناد، ألا أخبرك بإسناد لا شك فيه؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن الله تبارك وتعالى نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ثم قال له يا أبا سليمان أنا وأنت أنا وإياك من الناس. انظروا كيف يصورون القرآن. قال فغشي عليه وعلى الشيخ ثم بعد ذلك نهض الفضيل فنهضنا معه وبقي الشيخ مخشيا عليه في المجلس. هكذا كانوا يصورون القرآن والإخوة. بل بلغ تأثير القرآن بهم أن أدنى شيء يذكرهم بالآن ينزجرون به. ولذلك الحسن بن صالح بن حي لما خرج ذات يوم فوجد جراد يطير ذكر قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فخر مغشيا عليه. وقرئ عنده ذات يوم بقوله تعالى: فلا تعجل لهم إنما نعد لهم عدا. فجعل يخور كما يخور الثور. وهذا الحسن البصري لما كان صائما فأوتي بإناء فيه ماء ليفطر عليه، فلما قربه أدناه إلى فيه بكى. فلما سئل عن ذلك قال: ذكرت قوله تعالى أن أفيضوا علينا من الماء أمنية أهل الكفر وما أجيب به إن الله حرمهما على الكافر. أي علاقة بالقرآن؟ أدنى شيء يذكر بالآية ينزجرون به، أدنى شيء. ويقول حافظ بن حميد: كنت عند زياد بن جرير فقال: اقرأ علي من كتاب الله. فقرأت عليه قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فقال له: يا ابن أم زياد، أنقض ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا ابن أم زياد، أنقض ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فجعل زياد يبكي كما يبكي الطفل الصغير. كثير منا يصلي الضحى منذ سنوات، لكن هل وقف عند قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ ما هو هذا الوزر؟ نحن لا نتعامل تعاملا صحيحا مع كتاب الله أيها الإخوة أبدا. الوزر أيها الإخوة، بعضهم قال أنه الصغائر، عندما جوز الصغائر على الأنبياء قالوا هي الصغائر التي هي في حسهم كالكبائر عند غيره. وجزم بعضهم أنها أعباء الرسالة، أن هذا الوزر أعباء الرسالة. ورجح بعضهم معنى في غاية الدقة والجمال. قال: لما كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة يتحنث الليالي ذوات العدد يتأمل في نعم الله عليه ويستشعر حب الله تبارك وتعالى بين جوانحه والشوق إليه، فهذا الشعور هو الذي أثقله بالوزر. أي وزر؟ الحياء من ربه أنه لا يجد طريقة ليطيعه فيها، لا يعرف مراده منه ليفعله، وهو يراه ناظرا إليه مخدقا عليه من النعم. فلما نزلت هذه الشريعة قال الله تبارك وتعالى له: ووضعنا عنك وزرك بهذه الشريعة، فعرفناك مرادنا منك الذي أنقض ظهرك. أي حياء من ربه أنه لا يجد طريقة لطاعته. فإذا أيها الأخوة، هكذا ينبغي علينا أن نثور القرآن بمثل هذه الطريقة. ينبغي أن نقف عند الآيات، أن نورد الأسئلة الواحد تلو الآخر حتى نصل إلى المعنى الذي يهز النفس ويتودد به العمل. نعم، لا ينتظرن أحد أن يصير بين ليلة وضحاها فيحيى البكاء أبدا. القرآن له أثر عظيم، لكن هذا الأثر موقوف على شروط، موقوف على تحقق الشرع، على قوة تحقق الشرع ودرجة اتفاء المانع. ما هو تحقق الشرع هنا؟ تأثير أي مؤثر متوقف على وجود الأثر وهو القرآن هنا، تحقق الشرع وهو التثوير، وانتفاء المانع. المانع، ما المقصود بالمانع هنا؟ الكبر والمقدمات الفاسدة التي لم تستقى من القرآن ابتداء. الكبر مانع. ينبغي أن يأتي إنسان وعنده استعداد كل كل الاستعداد للتواضع والتطامن للحق أيا كان شكله ولونه. وإذا ينبغي يأتي محتكما إلى هذا الكتاب، لا أنه يحاكمه إلى مقدماته ومغرياته المسبقة، ينبغي أن يأتي بهذا الاستعداد بحسب قوة التثوير ودرجة انتفاء المانع يكون الأفضل. في البداية أيها الإخوة، الإنسان يبدأ يثور القرآن فتنازله الأحوال، والأحوال غير المقامات. انتبهوا لهذا المعنى الذي نختم به، معنى دقيق وجميل جدا وهام جدا في السلوك إلى الله تبارك وتعالى وفي مراتب تثوير القرآن. ما الفرق بين الحال والمقام أيها الإخوة؟ الحال هو الذي يكون سريع التحول، سريع الزوال، أما المقام فهو الثابت المستقر. ولذلك في البداية يبدأ الإنسان مثلا بتثوير آيات النعم وتقصيره في حق الله تبارك وتعالى، فينازله حال المحاسبة، لكنه حال ليس بمقام، يعني يبقى في النفس وقتا معينا ثم يزول بتغلب صفات النفس عليه والمحتوى التكويني الذي نشأ بحكم العادة والتقاليد والتوجيه الاجتماعي السائد الذي نشأ عليه. ثم بعد ذلك يثور هذه الآيات مرة أخرى في منازل هذا الحال، ثم بعد ذلك تغالبه نفسه عليه، ثم يتعاهد هذا الحال مرة أخرى بتثوير آخر، ثم تغالبه نفسه عليه إلى أن يتداركه الله برحمة منه، فيتمكن حال المحاسبة من طهر النفس وضبطها وتملكها، فتصبح المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه، فينتقل من حال المحاسبة إلى مقام المحاسبة، ثم يتابع طريقه فيثور آيات نظر الله إليه فينازله حال المراقبة، والآن في مقام المحاسبة ينازله حال المراقبة، لكن هذا الحال له وقت محدد ويزول تغالبه عليه نفسه، ثم بعد ذلك يتعاهد هذا الحال بتثوير آخر ثم تغالبه عليه نفسه، ثم يتعاهد هذا الحال فينازله ثم تغالبه نفسه إلا أن يتداركه الله برحمة منه، فيتمكن حال المراقبة من قهر النفس، فتصبح المراقبة وطنه ومستقره ومقامه، فينتقل من حال المراقبة إلى مقام المراقبة، ثم يتابع الطريق فيثور آيات قرب الله فينازله حال المشاهد، ثم تغالبه نفسه عليه، ثم يتعاهد هذا الحال بتثوير آخر ثم تغالبه نفسه عليه، حتى يتمكن بفضل الله تبارك وتعالى يتمكن هذا الحال من قهر النفس، فينتقل من حال المشاهدة إلى مقام المشاهدة، وهكذا يا إخوة. هكذا نثور القرآن. اليوم أنا حاولت قدر الاستطاعة أن أبين أمثلة عملية للإخوة، لكن كل هذا يبقى في مجال النظريات إذا لم نبدأ تعاملا مباشرا مع هذا الوحي. أكتفي بهذا القدر وأفسح المجال للأسئلة إذا وجدت.
المشاهدة
الحضور مع الله بحيث أنه يسقط من حسك من سوى الله تبارك وتعالى، بحيث أنك إن ترى غير الله تبارك وتعالى لا وجد، كأنه لا وجود لهم، فلا تفرح بمدح الناس ولا تحزن بذمهم ولا تخشى ضررهم عليك إلى آخره، ولا تطلبهم نفعهم. انتهى الأمر. الناس كالنمل تقريبا في ناظريك، لا وزن لهم، لا قيمة لهم، ليس لتتكبر عليهم، ليس لهم مقصود، وإنما لأنك لا ترى غير الله مؤثرا وفاعلا ومتحكما في كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون. تفضل يا حسن. لا التصور غير التصديق. التصديق واعتقاد. التصور يسمونه تصورا ساذجا أي بدون حكم، وأما التصديق هو تصورا مع حكم مع إذعان من النفس. أنت تصور الدنيا أنه هي دار ممر، بينما في التصديق أن السعادة لا تنال إلا بطاعة الله، أن الحياة الطيبة لا تنال إلا بطاعة الله لا بالمال. هنا شيء في إذعان. تفضل.
وبعدين دائما من أصل الوصول للفهم وبالجيب قواعد وتصور والفرق بين من غير وكذا وفتين قبل القواعد اللغة وكذا وعفا واللي يعني كده ممكن يستشكع عنه كمان ده عم تشرحنا صورة وعم تشرحنا ايه ولا قد يستنى هو انا اللي فيه فممكن بحدي يستشكل علي معنى ده انا كيف بدي اوصل انا للفهم وانا بدي لازم انتزع المعنى ولازم يكون بعرف قواعد اللغة ولازم
لا 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 احنا اللي ذكرناه يا اخ زياد احنا بهذا الباب ينبغي على الانسان طبعا ان يتعلم علم الوسائل يشترك فيه، لكن المقصود ان هذه العمليه التي ذكرتها الان حتى الام يمكن ان يفضل القران يتفرق يقرا القران ينتزع ما فيه ما الذي يريد الله ان اتصوره ان افهمه الان هذا بيان ما المفهوم منه ما هي الاعتقادات التي يريدني الله تبارك وتعالى اعتقدها الان اذا كان عندك اذا كنت مسلحا بعلوم الآلة فلا شك أن تفسيرك للقرآن سيكون ممتعا أكثر وستصل إلى معاني أعمق لكن إذا قصدته بهدف الادكار له في بعض الأحيان قد يكون علم الوسائل صارفا للإنسان عن الانتفاع بالوحي حين يداخله العجب أنه يعرف أكثر من غيره فيأتي القرآن بغير هذا الهدف فلا ينتفع به ولذلك في بعض الأحيان قد ينتفع العام بالقرآن أكثر من متعلم والله تعالى أعلم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك واتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطتها وأدي مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا